السلام عليكم. لماذا الحديث عن الشيعة في هذا الوقت؟ أليس من الأولى أن نتكلم عن الصهيونية العالمية وأثرها في المنطقة العربية؟ ما هي معتقدات الشيعة؟ هل يحبوننا أهل السنة أم يكفروننا؟ هل الشيعة يحبون آل البيت أم يسيئون إليهم؟ دعاوى كثيرة تدعو إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة، فهل هذه الدعاوى دعاوى سديدة؟ لأننا في هذا الوقت نحتاج إلى التقريب وإلى التجمع لمواجهة عدو معروف، أم أن هذه الأبواب أبواب مغلقة وغير صحيحة؟ تساؤلات عديدة نطرحها على فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن دمشقية، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وشكرا لكم على استضافتي.
بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور، شاركت معنا في حملة الدفاع عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عدة أشهر، فبارك الله فيكم، هذه الحملة التي قادتها قناة الحكمة الفضائية. والآن في هذا الوقت، يعني لماذا تصر دكتور على الكلام عن الشيعة في كل وقت؟ يعني ما المشكلة الآن بيننا وبين الشيعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة لا بد للمرء أن يجمع بين أمور مهمة قد يظن أنها تتعارض مع بعضها البعض، وليس الأمر كذلك. صحيح، الأمة في حاجة إلى أن تتوحد، لأنها بفرقتها بتفرقها سوف تضعف وسوف ينال منها عدوها، هذا مما لا شك فيه. ولكن لهذه الأمة ميزة، وهي أن توفيقها إلى الوحدة إنما هي منحة ربانية لا يقدر على تحقيقها أحد إلا من عرف أسباب تحقيق هذه الوحدة فاتبعها، فحينئذ تحصل المنحة الربانية لمن أخذ بأسباب الوحدة. نبدأ بقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. أيدك بنصره
وبالمؤمنين.
إذن المؤمنين من أسباب الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنفقت يا محمد
صلى الله عليه وسلم
ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن ميزة أو وسيلة والسبيل إلى تحقيق هذه الوحدة إنما هي بالعودة إلى المنهج الرباني وصيانته، صيانة هذه الأمة من الداخل، وتطهير الإسلام من الداخل، وعدم التساهل في ذلك، بالتساهل في مسائل مخلة بالعقيدة، متساهلة في قضايا أو مراقبة وتتبع من ينخر هذه الأمة من الداخل.
طيب دكتور، يعني هل تعتقد أنهم ليسوا على الطريقة الجادة في هذا النخر كما فضلتك تقول؟ ولكن يعني بداية أريد أن أعلم المشاهد الكريم وأعرفه، من هم الشيعة؟ متى بدأوا؟ كيف بدأ التشيع في الأمة الإسلامية؟
نعم، أردت أن أقول في مسألة الوحدة أن الوحدة أو وحدة هذه الأمة مرتبطة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أما أن تكون على حساب كتاب الله فهذا غير مقبول ولا يحقق الوحدة، لأن الوحدة ليست وحدة أشلاء وقطع، إنما هي وحدة منهج، وحدة عقيدة.
يعني تقولون أنهم يطعمون في كتاب الله بهذا الأمر؟
أنتم تعلمون ذلك، هم يقولون، هم يعني ما اجتمعنا معهم على القول بأن القرآن قد سلم من التحريف، إلى الآن يعتقدون أن هذا الموجود بيننا هو كتاب محترم كما قال الحائري، وعندي صوته،
يعني إذا
يقول أنه محترم لكن هناك
مصادر التلقي التي بيننا وبينهم غير متفق عليها، فكيف نلتقي معهم؟ تريد أن تقول ذلك ساعة الدكتور؟
نعم، مصادر التلقي ابتداء من القرآن غير متفق عليها بيننا وبينهم. قد يقول قائل هذا القرآن الذي في المدينة يطبع في المدينة هو القرآن الذي عندنا. نقول صحيح، هذه لكن اكتفاءكم بهذا الذي طبع في المدينة، هذا القرآن الذي طبع في المدينة، هذا اكتفاء مرحلي، لأنكم تعتقدون أن هذا الثلث وأن الثلثين هما مع الإمام الغائب، إذن ثلث القرآن غائبان مع الإمام الغائب، وهذه عقيدتهم
يصرحون بذلك.
نعم، وقد قيل لهم اقرأوا هذا القرآن فسيأتيكم من يعلمكم، يعني اكتفوا بهذا الموجود الآن فسيأتيكم، يعني المهدي إذا أتى يأتي كما قال المشايخ المعاصرون كالقراني، قال يأتي بقرآن جديد.
طب دكتور، حتى نعلم المشاهد من هم الشيعة؟
الشيعة على يعني لفظ الشيعة مر هو مصطلح واحد، لكن تنوعت فيه الفرق. كان يطلق على من وقفوا مع علي رضي الله عنه في حربه ضد معاوية رضي الله عنه أيضا.
لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من يسمى بالشيعة.
لا أبدا.
هذا في أول.
هذه ليست تسمية دينية. هذه تسمية عارضة متعلقة بأمر دنيوي بحت، قضية الخلاف السياسي الذي جرى. يعني كانت كلمة معبرة عن وضع سياسي، وهو أن بعض الصحابة منهم من تشيع إلى فرقة معاوية رضي الله عنه، ومنهم من تشيع إلى، لأن لفظ شيعة أصله معناه التفرق، الفرقة، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو أصل معنى. فبدأت من هناك، واختلف القوم الصحابة رضي الله عنهم لأمر اجتهد فيه معاوية، وكان عند أهل السنة مخطئا، نعم، وعفى الله عنه. وكان علي عند أهل السنة أيضا مصيبا.
نعم.
ثم انتهت. كيف انتهت؟ انتهت بتسلم الحسن رضي الله عنه للخلافة بعد أبيه رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. ثم بقي خليفة لمدة 6 أشهر، ثم تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه وانتهى.
أول من نادى بكلمة الشيعة والتشيع، هل هذا، يعني أنا أقول، هل هم يصفون نفسهم بشيعة أهل البيت؟ هل أهل السنة لا يحبون أهل البيت؟ يعني
لا يوجد. نعم، لفظ الشيعة ابتدأ من هذا الأمر، من الخلاف الذي حدث وقد انتهى، ولا يجوز أن يبقى هناك لفظ شيعة بعد ذلك، انتهى. ومن الذي أنهى هذا الشيء؟ أنهاه الحسن رضي الله عنه، الذي استحق وصف النبي له صلى الله عليه وسلم بأنه سيد. الآن يطلق لفظ السيد على كل من ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما وصف كل أبنائه بأنهم سياد أو سادة، ما وصفه. لماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ودون الحسين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بذلك تأييده لما فعل الحسن دون ما فعل الحسين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ويفضل ما فعله الحسن، وهو أن يتنازل عن حق له في مقابل جمع كلمة الأمة
وحقن دماء المسلمين.
إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين.
ممتاز. طب فضلت الدكتور الله يحفظك، الشيعة هل هم يعني متفرقون على أحزاب متنوعة؟ ونفس كلمة الشيعة، هل تنوعوا وتشتتوا وتفرقوا أم هم فرقة واحدة؟ يعني لو حذرنا بعض المشاهدين وقلنا أنهم الشيعة مثلا يكفروننا، يرد علينا البعض يقولون ليسوا كل الشيعة، بل هم فرقة بسيطة جدا. قد يغالون في علي رضي الله عنه أو في فلان أو فلان.
لا، في الحقيقة، أولا الشيعة كما قلنا في المصطلح الأول انتهى. المصطلح الذي جاء بعده، أناس فضلوا عليا على أبي بكر وعمر في الخلافة فقط. نعم، يعني قالوا أن عليا هو الذي يستحق الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مباشرة.
كأنني سعت الدكتور أجلس في مجموعة مثلا وأقول والله هذا يستحق أن يكون مثلا رئيسا للجمهورية، مثلا حبي له يزداد وولي غيره. بدأت بهذه الفكرة مثلا دكتور، ثم اشتط فيها.
هي ابتدأت من الفكرة ابتدأت من رجل يهودي وهو عبد الله بن سبأ، الذي أظهر إسلامه ثم بعد ذلك قال في علي بما كان يقول به في يوشع بن نون من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعتقد في يهوديته وهو على يهوديته بأن يوشع بن نون هو وصي النبي موسى عليه السلام، فلما أسلم ظاهرا قال بالشيء نفسه في علي رضي الله عنه. ثم مضت بعد ذلك، وتلقف بعض الناس مثل هذه الفكرة، ولكنهم مع تعظيمهم لأبي بكر وعمر وترضيهم عنهما، نعم، هؤلاء توجد طائفة منهم الآن تسمى الزيدية، وهؤلاء مسلمون،
نعم،
إخوان لنا مع اختلافنا معهم في مسائل
مفضلة يعني،
نعم، لكنهم إخوان لنا، إخوة لنا، نعم، في العقيدة في الدين بشكل عام بشكل العموم.
والفرق
وأما الذين زادوا على ذلك وسبوا الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهؤلاء وإن أطلقوا على أنفسهم شيعة، وإن أطلق عليهم البعض تجوزا شيعة، لكن في الحقيقة تصنيف العلماء لهم بالرافضة تمييزا لهم عن شيعة آخرين هم إخوة لنا، لكنهم يقولون بوصية النبي لعلي بعد ذلك.
طيب سريعا دكتور، هل إيران يعني عشان الكلام يكون واضح أمام المشاهدين الكرام، تتبنى أي مذهب وحزب الله يتمنى أي مذهب، هل هم من الزيدية الذين يعني يترضون على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما ويمدحون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أم هم من الرافضة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وسائر أصحابه؟
لا شك أن المذهب الشيعي الاثنى عشري على ما هو عليه اليوم باستقرار عقائد الغلو والطعن، أن المذهب المعاصر الآن قد استقر على هذه العقيدة، ولا أعرف مذهبا رافضيا اثني عشرية أو اثني عشريا يرفض هذه العقيدة، عقيدة التحريف، سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبار أبي بكر بأنه جبت وطاغوت وفرعون وهامان،
أمر غريب،
وصنم، أبو بكر صنم وعمر صنم، كلاهما صنما قريش، كما في الدعاء الذي كان يحث عليه الخميني وهو دعاء ما يسمى بدعاء صنمي قريش، اللهم العن جبتيه، العن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما اللذين دمر بلادك وحرف كتابك إلى آخره.
دكتور الله يحفظك،
فحزب الله وإيران على هذه العقيدة،
هذا ثابت عنهم سعادة الدكتور. الأخوة المصريون لا يقبلون أبدا مهما على المرء وزاع صيته أن يطعن في الصحابة الكرام أو في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يشكل على البعض سعادة الدكتور أن يقول الشيعة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلماذا أنتم أهل السنة تنقمون عليه؟ هم يقولون مثلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لماذا تكفرونهم؟ هل أنتم مغالون تكفرون الشيعة؟ فما رأي فضيلتك؟
صحيح أن لا إله إلا الله تحقن الدماء، وأنها الكلمة التي يدخل بها غير المسلم إلى الإسلام، وهي مفتاح الجنة المفتاح إلى الجنة مما لا شك في ذلك، لكن هذا كلام مبدئي، إلى أن يظهر لنا ممن يقول لا إله إلا الله من يخالف مقتضى لا إله إلا الله، فماذا ينفع أن يقول قائل لا إله إلا الله وهو في نفس الوقت يقول حرف كتاب الله؟ فما مع يعني ماذا تغني لا إله إلا الله حرف كتاب الله؟ هل تغني لا إله إلا الله صاحبها حين يعتقد بتحريف القرآن؟ وأنا أحاول أن أضرب لك مثال على ذلك عسى أن
عند فضيلتك دكتور.
نعم أحاول أن
الآية هكذا قالت إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين.
يعني سمعتم بارك الله فيكم
الذين يستمعون إلى هذا الكلام دكتور.
نعم. يعني هل كان الصوت الآن
ولكنهم حذفوها.
نعم معلش أنا أعيد الآية
خلاص أنا بعد ما أعلم أنا بس أقول
نعيد بارك الله فيك معلش كان الصوت ضعيف. هو يقول أن الله اصطفى آدم ونوح وآل محمد
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين.
هؤلاء يقولون اللهم صل على محمد. أمر غريب دكتور.
الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت.
طب من حرفها؟
حذفوها.
اسمح لي دكتور، من حذفها دكتور؟
أنا بعد ما أعلق.
اسمح لي دكتور.
هو يجيبك الآن يقول خلاص ما أعلق.
من
ما بده يعلق.
من حذفها؟
خلينا نشوف.
كيف يعني أن الله عز وجل حافظ القرآن وصحيح السنة؟
نعم.
وهذا يعني يطعن في كتاب الله عز وجل. يعني أنا أخاطب المصريون الفضلاء، هل يقبلون أن هذا الرجل يطعن في كتاب الله عز وجل؟ نلتقي في أي نقطة يا دكتور؟
ما عاد نلتقي، أول ما نلتقي عنده كتاب الله عز وجل. إذا ما اجتمعنا على كتاب الله على ماذا نجتمع بعد هذا؟ على ماذا نجتمع؟
طيب دكتور لعلنا
كيف يكون، كيف تتوحد الأمة الآن؟ الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ المفسرون فسروا حبل الله بالقرآن. نعم، هم طعنوا في هذا القرآن، فكيف من يطعن في كتاب الله ويصفه بأنه محرف يشاركنا في التمسك بهذا الحبل؟
نعم، نرجع إلى المعتقداتهم ساعة الدكتور، ولكن ألا تلاحظ فضلتك أن الفرق الكبيرة التي يعني جعلت تشق الأمة الإسلامية كان وراءها إما يهودي أو نصراني؟ يعني لو تذكر فضلتك كما ذكرت الآن أن عبد الله بن سبأ اليهودي لما ادعى الإسلام وكان سببا إلى فرقة التشيع، وكذلك القدرية في العقيدة كان صاحبها سوسن النصراني، أليس كذلك دكتور؟
نعم.
يعني ألا ننبه المشاهد الكريم في يعني في دقائق على حقد هؤلاء على الإسلام ومشيهم بالحرص على شق صفوف الإسلام والمسلمين دكتور؟
شوف بارك الله فيك، الآن هناك طاعنان في هذا الدين، بل هناك الآن شريكان في هذا الحقد. عندك حقد ومكر عبد الله بن سبأ، الثاني الحقد الفارسي، وقد اجتمع هذان الآن، هذان الحقدان اجتمعا في العنصر الموجود الآن وهو التشيع الفارسي الذي يريد أن يستحوذ على البلاد المسلمين.
لعلنا في أفكارهم السياسية دكتور نتعرض إلى هذا الأمر بالتفصيل في نهاية الحلقة لأنه في غاية الأهمية. لو أخي الفاضل المخرج نأخذ بعض موجز من معتقداتهم ثم تعلق عليهم حتى يطلع المشاهد الكريم أننا لا نفتري عليهم سعادة الدكتور هذا الكلام. أخي المخرج الفاضل، ولا أي فيديو موجود يا ممكن من عند فضيلتك دكتور لو في بعض الصوت نستمع إليه من عند فضيلتك بعض يعني اللقطات معينة ما يا دكتور؟
طيب يوجد، لكن لو أنه يأتي كنت أنا وضعتها
طيب خلاص احنا ممكن نتكلم سريعا دكتور وفيما بعد الأيام إن شاء الله ممتدة بيننا نجهز هذا الأمر وتطرح فضلتك ما عندهم وتدل المشاهد الكريم على يعني كتبهم المعتمدة عندهم كما أننا عندنا كتاب الله عز وجل ومثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة وما إلى ذلك، فهم عندهم كتب معتمدة يطعنون فيها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله وفي الصحابة. لو في أمثلة دكتور، هم مبني معتقدهم على مسألة الإمامة.
نعم.
الإمامة الإثنى عشرية، ودي أعرف يعني إيه الإثنى عشرية دكتور ويعني الإمامة الإثنى عشرية؟
نعم.
وماذا يعتقدون فيهم؟
أولا هم يعتقدون أن الإمامة، مبدأ الإمامة أنه أصل الدين، أصل الدين، وأنه ركن من أركان الدين. وأن من قال لا إله إلا الله، هذه عقيدتهم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان، نعم، لكنه لم يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر فهو كافر مرتد لا تنفع معه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا لا إله إلا الله.
هل يكفرون يا دكتور؟
هم يقولون المنكر لولاية علي أو لإمام من الأئمة، الجاحد لإمامة إمام واحد، بل بعبارة أخرى قالوا من آمن بالأئمة وجحد واحدا منهم كان كمن آمن بجميع الأنبياء وكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نحن أهل السنة نعتقد
ومنكر إمامته ومن أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد جحد الله عز وجل. فنحن عندهم ملاحدة.
دكتور نحن نؤمن ونعتقد واضح بإمامة علي رضي الله عنه أنه الخليفة الرابع الراشد الرابع،
لكن نعتقد أنها كانت بعد إمامة أبي بكر، وأنه لا تنازل لأهل السنة عن أفضلية أبي بكر على جميع الصحابة مطلقا وعلى أسبقية إمامته، وهذا أمر واقع. إذا قلنا أن أبا بكر هو الأسبق في الإمامة لعلي رضي الله عنه، ما نكون مخالفين للواقع، لأن هذا الذي حدث. وعلي رضي الله عنه هو الذي بايع أبا بكر. من الذي بايع أبا بكر؟ من الذي بايع عمر وبايع عثمان؟ إنه علي رضي الله عنه. فكيف يقال لا يجب أن يكون علي هو الأول؟ انتهى الأمر. ولذلك نسأل، هل هم يحرصون على وحدة هذه الأمة؟ هذه أمور ما زالوا يطرحونها إلى الآن، وكأنه عندهم انتخابات. عندكم انتخابات بعد قليل، بعد فترة. هم دائما موضوع هذا الانتخابات، وأنه علي رضي الله عنه هو الذي يعني يجب أن يكون قبل أبي بكر.
إذن ماذا يقولون في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع؟
ماذا يقولون في أبي بكر؟ يقولون عن أبي بكر رضي الله عنه بأن وعمر في المجلد 30 من كتاب بحار الأنوار المجلسي، أن أبا عبد الله سئل عن أبي بكر وعمر فقال: كافران، كافر من أحبهما، كافران، كافر كل من تولاهما.
عفوا دكتور، أبي عبد الله من؟
جعفر الصادق.
طيب ألا يعلم جعفر الصادق رضي الله عنه إن هذا الكلام؟ أنا لا أؤمن أنه
جعفر الصادق هو حفيد أبي بكر بالمناسبة.
هذا كلام يا سعادة الدكتور. وأيضا ألا يعلم أن علي رضي الله عنه زوج ابنته لعمر رضي الله عنه
ويسمى للأسف أولاده. للأسف أنا العديد من أهل السنة لا يعرفون هذه الحقيقة.
أبو عمر دكتور كما
نعم أبو كما عمر كما أبو عمر ابن أبي طالب عليه السلام. نعم. من هو أبو عمر؟ أبو عمر هو
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم. هو أبو أم كلثوم زوجة عمر رضي الله عنه. وقد صح وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه كان عنده مرط من المروط، نعم يعني زي الحجاب، نعم، فكان يسأل من يريد هذه المرط، فقالوا يعني أفضل من يستحقها هم أهل عمر بن الخطاب، فقال الراوي: يريدون بذلك زوجته أم كلثوم. من هي أم كلثوم؟ هي بنت علي رضي الله عنه، وهي التي أنجبت لعمر زيدا، وتوفي باعتراف الشيعة توفي زيد وأمه في ساعة واحدة لا يدرون من الذي مات قبل الآخر.
يعني إذن نطلع المشاهد الكريم بأن علي رضي الله تعالى عنه زوج ابنته لعمر رضي الله عنه وسمى أولاده بأسماء السابقين له من الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فلو كان منكرا لولايتهم أو لإمامتهم فلماذا زوجه، ولماذا كان قاضيا عندهم ساعة الدكتور؟
هذا هو السؤال.
طيب
لم يكن فقط قاضيا، لا كان وزيرا، كان وزيرا، وكان حامل راية أبي بكر في اليمامة.
إن كان
وبدليل أنه كان له سبي من حربه في اليمامة، وهي خولة أم محمد ابن الملقب بابن الحنفية. ما معنى ابن الحنفية؟ ما كانت على مذهب حنيفة؟
لا طبعا.
الحنفية من وادي بني حنيفة، وادي حنيفة، ذاك المكان الذي قاتل فيه علي رضي الله عنه مسيلمة الكذاب.
نعم.
وسبحان الله، وكأن الله يريد أن يقدر، نعم قدر الله أن يحصل هذا الزواج ليكون إحدى الأختام
على شيء.
نعم. الحجة على هؤلاء.
إذن إذا كان الحب معلوم مع الدكتور بين عمر وأبي بكر وعثمان رضي الله عنهم وبين علي رضي الله عنه، فلماذا نحن نفتعل الشقاق بينهم؟
إذا كان
الحب معلوم بين علي رضي الله عنه وبين من سبقه.
هو معلوم عندنا.
نعم،
لكن متجاهلا عندهم.
لماذا الشقاق دكتور؟
لأنهم يحرصون على، تعرف أن دين اليهود يبتدئ هكذا بقضية العداء والتحاسد بين سارة وبين هاجر. نعم، فحينئذ قرروا أن ابن الجارية لا يجوز أن يرث مع ابن الحرة.
ابن الحرة.
نعم، فقبلوا بنبوة إسحاق ورفضوا نبوة إسماعيل لأنه ابن الجارية، وهكذا التفريق. فهؤلاء عندهم نفس الشيء، وعندهم شيء شبيه بهذه العنصرية. هم يعتقدون أن طينة الشيعة، طينة النبي وأهل بيته وشيعتهم، طينة من مكنونة أخذت من تحت العرش. طينتهم مأخوذة من تحت، يعني شيء خاص، طيني خاصة. أما باقي البشر، لا سيما طبعا نحن الذين يسموننا بالنواصب، لا، نحن نختلف عنهم وطيناتنا تختلف عن طينتهم.
فضلتك نأخذ موجز مختصر دكتور عن من فضيلتك الآن عن عقيدتهم، مثلا في الإمامة، في قولين في القرآن الكريم وقولهم في الصحابة والإمامة، هل أم عندهم معصومون إلى الآن؟ يعني عقيدة مختصرة حتى يطلع.
أولا بالنسبة للقرآن، كما أخبرتك أن القرآن عندهم ناقص، القرآن عندهم ناقص.
والذي يقول عندهم أنه محرف، هل يكفرونه أم لا يا دكتور؟
لا، يقول عنه مجتهد.
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 نعم.
نعم، اجتهد وأخطأ.
الأئمة عندهم ساعة الدكتور اللغة الماضية.
طبعا لا يجوز أن يقال أن، لأن هذا من كيف يعني يقال باجتهادي من يقول بالتحريف؟ لأن الاجتهاد، لأن الاجتهاد مع الخطأ يلزم منه إيش؟ الحسنة. يعني هو مثاب على، كيف واحد يقول بتحريف القرآن ويثاب على خطأه؟ لأنه في الإسلام أمر مقرر أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أيقول أحد بتحريف القرآن ويلبس عمامة تدل على علمه ويخطئ هذا النوع من الخطأ ثم يقال بأنه
بل مجتهد؟ ألفوا كتابا كاملا.
أما منكر الإمامة عندهم فلن يقولوا أنه مجتهد، قالوا كافر.
عندهم كتاب كامل بتحريف كتاب الله عز وجل. نعم. فصل الخطاب سنة الدكتور.
صحيح. صحيح.
الإمامة ذكرت في كتاب الله عز وجل وهو أساس مذهبهم.
الإمامة أمر واجب وضروري لتماسك هذه الأمة، لأن الإمامة مرتبطة ما الذي يرتبط بهذه الإمامة؟ إمامة وحدة المسلمين، وإقامة الجهاد، وجمع الزكاة، وجمع الغنائم والأنفال، وإقامة الحدود، وتصريف أمور المسلمين. كل هذا أمر ضروري.
الإمامة عندهم بمفهومين.
أما عندهم لا، الإمامة عندهم أمر ديني بحت وعقائدي، وهو أول أركان التوحيد، أركان الإسلام، أول أركان الإسلام. نعم.
نعم دكتور.
نعم. ممكن يعني ممكن واحد يقول، ممكن واحد يعني إذا قال لا إله إلا الله لكنه ما أتى بالإمام، ما اعتقد الإمامة، لا تنفعه لا إله كما تقدم، لا. نعم. تنفعه.
دكتور، هم يدعون أن أهل السنة يطعنون في أهل البيت، هل تعلم أحدا ثبت أمام فضيلتك أو ما قرأت من كتبه طعن في أهل البيت؟
أولا بارك الله فيك، لفظ أهل البيت يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة. ما الذي دعا إلى هذه الضرورة؟ لفظ أهل البيت ولفظ الأهل ورد في القرآن، نعم، أطلق على الأزواج بصيغة جمع المذكر، صيغة جمع المذكر. نعم. أولا قول على هذه الآية التي يدندلون حولها ويداومون على تحريفها، وهي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا هذه الآية ليست خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكذب. قالوا بدليل أن الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن، نعم، ويطهركم، ولم يقل ويطهركن. إذن بما أنه لا توجد دون النسوة، إذن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام غير مخاطبات بها، وهذا من الكذب. لأن إذا ورد لفظ أهل البيت نعم يكنى عن الزوجة بالأهل وبصيغة جمع المذكر. أنت الآن إذا دخلت إلى بيتك
عند أهلي يعني.
إذا دخلت إلى بيتك الآن ورأيت زوجتك ماذا تقول؟ السلام عليكن ولا هم يقولونها. أتحدى أن شيعيا سواء كان معمما ولا غير معمم يدخل البيت ويقول السلام عليكن كيف حالكن؟ أبدا. ممكن يقول كيف حالكن، أما أن يقول السلام عليكن لا. نعم يقول السلام عليكم. إذن كيف صارت الآن السلام عليكم ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الكذب. لن ينظر طيب هل الأهل هم أهل البيت؟ لا شك. قبل أن نأتي إلى الأهل، ثلاث مرات ورد لفظ أهل البيت في القرآن. المرة الأولى قالوا أتعجبين من أمر الله لزوجة إبراهيم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، خطاب لزوجة إبراهيم عليه السلام. طيب هذه واحدة.
أين يذهبون بهذا؟ إذا أول الأخرى وقال
يسألون عنها يوم القيامة، هذه آيات نزلت لتكون حجة عليهم يوم القيامة.
إذا قالوا عليكم في الأولى فضلتك الآية التي ذكرتها، ماذا يقولون في هذه؟
سوف نذكر إن شاء الله. سوف نذكر. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية نعم، وقالت لأخته قصيه، قالت امرأة أم موسى عليه السلام قالت لأخته قصيه تتبعي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبله، فقالت أخته الآن هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه؟ ما قالت يكفلنه، يكفلونه لكم وهم مش وهن له ناصحون، مش وهن له ناصحات. ثم قال الله طبعا المقصود بذلك الأم المرأة، ثم قال الله فرددناه إلى أمه. إذن ضمير كله فيما ذكرته أخت موسى يعود على من؟ على أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرددناه إلى أمه. هذه مرة ثانية ورد لفظ أهل البيت في القرآن. مرة ثالثة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. لماذا التشغيب؟ هذه ثلاث آيات وردت مرتبطة بالإناث، مخاطبة الإناث دون الذكور. الإناث دون الذكور. هل يعني ذلك أننا لا نلحق الأبناء مع الأزواج؟ أبدا. عادة نعم، لكن الخطاب الآن هنا موجه إلى من؟
إلى الأزواج.
إلى الأزواج.
هم يطعنون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذن ما عاد في مجال للتشغيب والتشويش وأتمنى أن يكون المشاهد قد حصلت له يعني عنده هذه الحصيلة الآن. هذه حصيلة قرآنية، القرآن حجة علي وعليك يعني أيها الشيعة وهي السنة. طيب نرجع إلى لفظ الأهل. هل يطلق على المرأة الأهل بالأهل؟ نعم. هل إذا أطلق على المرأة يطلق بصيغة المفرد المؤنث أم الجمع المذكر؟ بصيغة جمع المذكر. بدليل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا، ولم يقل امكثنا. وأبو علي الطبرسي في مجمع البيان، تفسير مجمع البيان، يقول قال لأهلهم كثوا أي لزوجته.
هذا من تفسيرهم
هم. أما الحديث فعندنا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. البخاري الآن كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على زوجته عائشة رضي الله عنها يقول السلام عليكم أهل البيت، فتقول عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
نعم
نعم. ثم يمر على نسائه جميعا فيقول لهن مثل ما قال لعائشة، فيرددن عليه بمثل ما ردت عائشة عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. الحديث الثاني وهو مهم أيضا، هنا اللفظ السلام عليكم أهل البيت،
أهل البيت.
ممتاز. كيف أنتم كذلك يقول، كيف ما قال كيف أنتن. نعم. الحديث الثاني لم تعلمون لما قال المنافقون وعلى رأسهم ذاك المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ما قال في عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، من يعذرني في رجل بلغني أباه في أهلي فإني لا أعلم عن أهلي إلا خيرا. لفظ أهل البيت والأهل ورد في القرآن بصيغة جمع المذكر مخاطبا به الأزواج، وورد في
صحيح البخاري ومسلم بهاتين الصيغتين بلفظ أهل البيت ولفظ الأهل نعم مخاطبا به
نعم.
الأزواج ماذا تريدون بعد ذلك؟ ماذا عندكم بعد
يدعون
هذا؟
يدعون أنهم أهل البيت ويطعنون في زوجاتهم
نعم.
سعادة الدكتور من باب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل يطعنون في أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غير أزواج النبي؟ لو تحججوا مثلا أول
هم أصلا يقولون أن أهل البيت خاص بالأبناء دون الأزواج، وبعضهم يرى أنه يصعب أن يعني أن يثبت على هذا الباطل لأن آيات القرآن تدحضه وتكذبه، فيقول لا يطلق على الزوجة لكنه يطلق خاصة بالاصطلاح الشرعي الفقهي يطلق على الأبناء دون الأزواج بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية حين جمع فاطمة وعليا وحسنا وحسينا ووضع عليهم الكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالوا هؤلاء أهل بيتي، ثم قالوا كلمة مضحكة، قالوا هذه إشارة تخصيص، هذا كلام باطل لغة باطل. نعم إذن قالوا هذا خاص. نعم القرآن ورد في القرآن لفظ أهل البيت لمن؟ للأزواج، لكن القرآن طبقه على الأبناء دون الأزواج، وهذا من الكذب. هذا لفظ في اللغة العربية لفظ أهل البيت طبقه القرآن على الأزواج، وهؤلاء عندهم تدليس وكذب وزخرف وحقيقة خداع. هم يقولون ماذا؟ كيف طبق النبي لفظ أهل البيت الذي في القرآن على من طبقه؟ طبقه على فاطمة وحسنا وحسينا وعليا، طبقه على فاطمة وحسين وعليا وحسن.
طيب دكتور
لا بس اسمح لي لو سمحت بارك الله فيك،
الوقت يطربنا والمعلومات نعم. احنا يعني نتمنى ان نطلع بالمشاهد الكريم،
هذا مهم، هذا تأصيل مهم
ممتاز،
هذا تأصيل مهم جدا لا اريد ان يغيب عن المشاهد
نعم.
الكريم
نعم.
نقول هنا تتكلم عن تطبيق النبي لهذا اللفظ ولا تتكلم عن تطبيق القرآن لهذا اللفظ العربي، كيف كيف يسوغ ذلك؟ كيف القرآن طبق لفظ أهل البيت على الأزواج؟ وهنا مسألة مهمة، أننا إذا أثبتنا أو إذا ضمننا الأزواج في لفظ أهل البيت فإننا لا نستخرج من ذلك الأبناء، بينما هم لا يؤمنون بأن الأبناء هم أهل البيت إلا بعد أن يحذفوا الأزواج.
نعم دكتور،
وهذا يدل على صحة معتقدنا ولله الحمد. نعم إذن بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال اللهم هؤلاء أهل بيتي نعم، لكن أنت عندك مثلا أنت مدرس في مدرسة وأتيت بعشرة تلاميذ من جملة تلاميذك وقلت اللهم قلت هؤلاء تلاميذي،
لا يخرج الغير الذي لم يحضر مثلا.
أحسنتم
نعم.
هذه هي القضية، هذا أمر. الأمر الآخر
ذكر الجزء ورد به الكل مثلا،
وهذه أنتهي بها إن شاء الله، وهي إنما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يريد يعني يريد أن يذهبه، يعني الأمر ماضي في ذلك، الأمر ماضي في ذلك، وكأنه تحقق جزء منه ويحتاج أن يزداد تحققا بقوله تعالى. وهنا أود من المشاهد أن يحفظ هذا الآية، آية التطهير كيف ابتدأت؟ وقرن في بيوتكم، هكذا ابتدأت الآية، هذا أمر بعمل ولا لا؟ ولا تبرجن تبرز الجاهلية، هذا نهي، هذا عمل أيضا. وأقمنا الصلاة، هذا عمل، وآتينا الزكاة، عمل، وأطعنا الله ورسوله، عمل. إنما يريد الله، كم عمل الآن ورد في الآية؟ خمسة أعمال، منها ما هو أمر ومنها ما هو نهي. إنما يريد الله بتحقيقكم، بتحقيقكن وتطبيقكن لهذه الأعمال أن يحصل بها، بهذه الأعمال يحصل التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولذلك سوف يشكل الأمر على من يتبعون خداع هؤلاء المراجع من الشيعة، يقولون نعم ما شاء الله الحديث اللهم هؤلاء بيتي حديث واضح جدا، لكن ما معنى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ هم يقولون ليس بعمل، لا لا هذه يعني بتصير طبيعتهم هكذا ما في رجس.
نعم
دكتور، لكن الآية معنى ذلك يلزمهم أن التطهير ما حدث لسه. هم يقولون هم منذ أن خلقوا، يقولون سيدنا علي رضي الله منذ أن ولد نزل جالسا من بطن أمه وأتى بالشهادتين قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عليا وأشهد أني علي ولي الله.
موضوع السنتين دكتور ذكرتهم لي قبل الحلقة،
سنتين
أنه أصغر من ربه بسنتين، أمر عجيب هذا دكتور.
هذه وردت عندهم أنه أصغر من ربه بسنتين، إذا أردت أن آتي بها
حتى تأتي بها بعد الاتصال معنا الأستاذ يوسف. السلام عليكم يا أخي يوسف. الأخت أم يوسف، السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك وضيف حضرتك.
أهلا وسهلا
حياكم الله.
أحب بس مداخلة وسؤال بالنسبة للشيخ عبد الرحمن. حضرتك أصلت تأصيل جميل جدا بالنسبة للآية بتاعة أهل البيت في القرآن. يا شيخنا يعني أنا عندي حاجة وتصححها لي، هل نقدر نقول إن تأصيل القرآن يدخل فيه أهل البيت أزواج رسول الله، وإن حديث رسول الله حب يدخل الأبناء تبع للأزواج كتكملة لأهل البيت كلها، مش تخصيص، إدخال تكملة تتمة، هل ده رأي يعني أو فهمي كده صح؟ الحاجة التانية، سمعت بعض الشيوخ اللي أنا بثق فيهم بيتكلموا عن يكفرون علماء الروافض يعني، ولكن عامة أهل الشيعة يعني أو أهل الروافض.
نعم وصل سؤال حضرتك،
هل دول لا يكفرونهم، هل هذا صح أو تأصيل صح؟ جزاكم الله خير.
نعم شكرا. هي تقول الأخت الكريمة أن يعني تعلم بعض العلماء من علماء أهل السنة التي الأخت تثق فيهم ونحن نثق فيهم أيضا يكثرون علماء الروافض ولا يكثرون عامة الروافض. نعم. تقصد المعممين هم العلماء.
السؤال الأول. نعم ورد الاختلاف في عوام الشيعة هل نكفرهم ولا ما نكفرهم.
أما العلماء
بخلاف مراجعهم الكبار نعم فإنهم يقولون بكفرهم. لماذا يحصل التردد هنا؟ لعدم وجود ضابط يضبط لنا من الذي حصل له العلم ومن الذي لم يحصل له العلم.
تحقق الشروط وانتفاء الموانع.
نعم تحقق الشروط، وهذا أمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ما نستطيع أن نحدد الآن كل واحد، لكن نقول الأصل في الأتباع أنهم يحملون هذه الصبغة. فمن عرفنا يعني مش العكس هو الصحيح، من عرفنا من خلال السبر والمتابعة والصحبة مثلا معه أو بإخباره لنا أن يقسم أنه لا يعتقد بذلك وكذا وكذا وكذا، لا يعتقد بتحريف القرآن وأنه يكفر من يقول بتحريف القرآن، وأنا أعلم كثير من عوام الشيعة يقولون نحن مستعدون أن يعني نعينه تعيينا بالكفر، أي واحد الآن يصدر منه قول جبل المجلس يقول بتحريف القرآن أنا أقول بكفره. هذا يدل على أن العوام من ابتعد عن هذا المذهب الخطير فإنه لا يزال خير ممن تعمق فيه، لأن الناس يعني على الفطرة. نعم وهذا القول لا يقبله أحد.
نعم دكتور فهمت
علي. إذن هذا القول، هذا الموضوع الأول موضوع التكفير
التخصيص الوقت تقول مسألة
نعم
هو إضافة وليس تخصيص.
نعم ونحن نقول الذي عرفنا منه هذا القول نقول له جزاك الله خيرا، لكن يبقى أن المرأة يحشر
مع من أحب
ومع من انتمى إليه. فأنت عليك أن، لأن القضية الآن صارت متعلقة بالولاء والبراء، وأنت عليك أن تكثر سواد أهل الحق.
هو لا يعلم،
مش أن تبقى مع كيف لا يعلم
يعني عامة الشيعة دكتور عفوا قد لا يعلم أنه كما تحدثت.
على كل حال نحن نقول هذا أمر يعني
هو يظن أنه على الحق.
نحن الذي يهمنا الذي الهم الذي نحمله كيف نوصل هذا الحق إليه. مش بعض الناس الهم الذي يحملونه كيف يفرقون بين الذي كفر وبين الذي لم يكفر. ثم هم في الحقيقة من يحملون مثل هذا الهم لا يبالون بقضية دعوة هؤلاء.
طب دكتور وتوصيل الحق إليه.
مختصر العقيدة لو نتكلم عن قولهم في فاطمة رضي الله تعالى عنها فاطمة الزهراء وكذلك في قولهم في علي رضي الله عنه أقوال مختصرة بارك الله فيك، لأن عندنا أمور كثيرة محتاجين نجمع في هذه الحقيقة.
هل التسجيل الصوتية جاهزة عند المخرج؟
غير منضبط دكتور.
طيب لو أمكن يأتوا بها وأنا ممكن أني أعرضها
إن كان في وجد فصل ممكن
إن كان في الأمر سعة، إن لم يكن الحمد لله.
طيب دكتور تعليق بسيط على مسألة يعني الآن في مصر لو حضرنا نستمع إليها وفضلتك تعلق عليها وإلا محضرها عندي بعض التساؤلات دكتور. في مصر فضلتك تعلم ما حدث فيها ومناداة بين الدولة المدنية والدولة الدينية، بالمفهوم البعض يكره مدلول كلمة الدولة الدينية لما رآه من الواقع بأن النموذج الموجود الديني للدولة الدينية هم إيران بمسألة ولاية الفقيه وما إلى
ذلك. دعنا من إيران الآن، أنا أريد أن أعلق على مسألة مهمة.
تفضل.
نعم. هناك من لا يرى للدين أن يحكم بسبب السلبيات التاريخية التي عرفها الناس.
نعم.
نحن نقول وكذلك أيضا عندنا خبرات أكبر من هذه في سلبيات من
حكم بغير الدين،
من يحكم بغير الدين. نحن رأينا عصر الأمة عصرا وأخذ الأموال وسرقتها إلى أرصدة في بلاد الغرب وحرمان الناس من أبسط حقوقهم، وهذا جرى في عهد من؟ هذا جرى في عهد آية الله، آية الله بن علي. هل كان آية الله؟ ما كان آية الله. هل كان في عهد آية الله مثلا بشار الأسد ولا مبارك؟ هؤلاء كانوا جماعة لا يتبنون الدولة الدينية بالمعنى. إذا لماذا أيضا نقول لا تصلح الدولة المدنية؟ لأنه لما خبرناه من حال هؤلاء
قتل وتعذيب وتنكيل وسرقة.
نعم. والناس الآن أيضا يعيشون في مثل هذه المصيبة، يعني في أمريكا الآن الناس ينتقلون بين الفيل والحمار. كيف بين الفيل والحمار؟ الحزب الديمقراطي هو الفيل والحزب الجمهوري هو الحمار، يعني عندهم نموذج.
كيف؟
نعم، هو شعارهم، شعار الحزبين، شعار الحزب الديمقراطي الفيل. نعم 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 نعم. وشعار الحزب الجمهوري الحمار. لا لا يعني لا لا تعمل إساءة وكذا، هم الرمز الصورة يضعونها. نعم هكذا. والناس هاربين الآن بين الفيل وبين الحمار، رايحين جايين، تارة ينتخبون حزب الفيل وتارة ينتخبون حزب الحمار. هذا هو الواقع. إذن لا تتكلموا فقط عن التجربة التي أحدثت قناعة عندكم أن الدين لا يجوز. الذين أخطأوا باسم الدين هم مش بس قالوا أن الأرض مسطحة، هم قالوا ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. والحمد لله وبفضل الله بالنعمة التي من امتن الله بها على المسلمين بهذا القرآن وبهذا العلم الذي فتح من خلال 21 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كفيلة بتغيير الأرض.
23.
نعم. كانت كفيلة بتغيير معالم هذه الدنيا. انتقل الناس من فلسفة نظرية تحمل كثير من الخرافات إلى علم تجريبي تغيرت فيه عقليات الناس وفهومهم إلى آخر ذلك. ومن ذلك ومن جملة ذلك أن المسلمين كانوا يعتقدون بأن الأرض كروية، وانتقلت من جملة انتقلت هذه المعلومة الصحيحة من جملة ما انتقل إلى أوروبا عبر الدولة الإسلامية في إسبانيا، والتي سوف نطالب الأمم المتحدة اليوم بإرجاعها إلى المسلمين، كانت دولة إسلامية واغتصبوها. نعم
نعم دكتور.
لكن هذا أمر آخر إن شاء الله بعدين نفكر فيه.
طب مفهوم باختصار مفهومكم للدولة الدينية دكتور، يعني الذي يعني
الدولة الدينية هي المتمثلة في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذي أوحى بهذا القرآن الذي عندنا الآن منه ما يسمى أو فيه ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، والذي خضع رؤوس علماء ودكاترة دخلوا هذا الدين بسبب هذه الحقائق العلمية الموجودة في كتاب الله عز وجل، الذي أوحى بهذا القرآن والذي لا يوجد فيه لا تناقض ولا أخطاء ولا كذا، وأنزل هذا التشريع الكامل الذي خلق هذا الكون بتمامه وتناسقه وعظمته، هل سوف ينزل قرآنا لا يصلح
لأن يتعامل من خلاله البشرية فيما يتعلق بأمور اقتصادهم وسياستهم واجتماعهم وغير ذلك؟
سبحانه.
ممكن، بل هذا تناقض في فهوم أولئك الذين يرون من الإعجاز والإبداع الإلهي في هذا الكون، ثم على ذلك يقولون نعم نعترف بذلك، لكن فيما يتعلق بالقرآن لا يصلح، نحن أفضل، عندنا اقتراحات وحلول أفضل مما في كتاب الله. الذين وقعوا في هذه الأخطاء باسم الدين لم يكونوا حقيقة يمثلون الدين الصحيح حينئذ.
نعم.
والحقيقة الموقف اللا عقلاني واللا منطقي لهؤلاء جعلهم يحكمون على شرع الله من خلال خطأ هذا الدين الباطل الذي كانوا يعرفون بأنه باطل من خلال خبرتهم به. أرجو أن تتنبه لهذا الأمر، هذا أمر مهم جدا، لأن دين الله سبحانه وتعالى كذلك من جملة أخطائهم اعتقادهم أن الدين عبارة عن يعني شيء خاص بينك وبين ربك، هذه الدين متعلق مرتبط بما أنت فيه بينك وبين ربك، أما الأمور الاجتماعية الاقتصادية لا لا لا، هذا أمر آخر الله لا علاقة له به. فالدين عنده أمر وجداني بحت، لا، هذا دين الأرض أرض الله والدين دين الله، لا يجوز لأحد أن يقول في جزئية من الجزئيات أنا أسمح لرب العالمين أن يتدخل في هذا الأمر، لكن الأمر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لا يحق لرب العالمين أن يدخله. الأرض أرضه والأمر أمره والحكم حكمه.
طب هل معنى ذلك دكتور، البعض يفهم أننا لو كنا بالدولة الدينية نرفض المدنية والتقدم والإزدهار؟
كيف عرف الناس المدنية والإزدهار؟ عاش الناس في تخلف، كانت أوروبا كانت توصف بأنها القارة يعني
مظلمة.
القارة المظلمة.
المظلمة
كانوا يسمونه بالدارك ايجز، يعني العصور المظلمة القاتمة، وحق لهم أن يصفوه بذلك. نعم، لما من الله على الناس بهذا الدين وفتحت البلاد، كان الناس الذين كانوا تحت تسلط الرومان والفرس كانوا يلجؤون إلى المسلمين لما رأوا من عدلهم ومن إنصافهم ومن خيرهم ومن تسامحهم. ولذلك أقولها هنا ومن خلال هذا المنبر، أقول أن الناس عاشوا في ربوع أهل السنة في سلام ووئام، وحتى في أحلك الظروف وأحرجها أيام الحروب الصليبية لم يكن يجرؤ مسلم أن يعيش في كنف الدول الأوروبية التي كانت تحمل شعار الصليب والحروب الصليبية، التي اضطرت الكنيسة في القرن الماضي أن تقدم اعتذارا خجولا عما جرى. الحروب الصليبية كانت ظالمة، ليس هذا قول المسلمين، وإنما هو باعتراف المنصفين من غير المسلمين الذين وصفوها بأنها كانت حربا ظالمة، الحروب الصليبية. لماذا أقول هذا؟ حقيقة وأن كنا خرجنا عن موضوعنا، ولكنه أمر مهم جدا أنا أراه الآن. نعم، لم تكن هناك حروب صليبية فقط بين المسيحيين وبين المسلمين، بل كانت هناك حروب طاحنة بين الكاثوليك وبين البروتستانت، ولم يستطع أحد أن يوقفها حتى في نهاية القرن الماضي، ولا تزال الآن، لا يزال الكاثوليك والبروتستانت الآن على شفا حرب بينهم. ما الذي أوقفها؟ المنهج العلماني الذي رأى أن يحكم الناس أناس لا علاقة لهم بالدين ويضع الدين في زاوية، لأننا إذا مسكنا مفاتيح الحكم السياسي لفريق من هذين الفريقين المتخاصمين سوف يؤدي الأمر إلى حرب لا تقف. فكيف وقفت الحرب بينهم؟ بالمنهج العلماني. ربما يناسبه المنهج العلماني، لكن المنهج الإسلامي أشمل وأكثر سماحة ورحمة، لأنه يتعامل، لأن عنده منظومة في التعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين.
نعم، كنت أتساءل سعادة الدكتور وأنبه شركائنا في الوطن النصارى، كنت أقرأ مثلا كنيسة الشهيد مار جرجس أو الشهيد مثلا مرمينة، كنت أتساءل بما نال الشهادة؟ هل قتله مثلا المسلمون فعرفت أن أيام الرومان وقتله إخوانه على قتلهم إخوانهم وهم جهدوا في هذا الفترة مع النصارى مثلهم في هذا الأمر.
على كل حال هو عندنا ما يعني مع احترامي
أقول
لهم
عندهم أقول عندهم
ما احترامي لهم أنا أدعو إلى التعامل معهم باحترام.
ممتاز نعم. جدا جدا.
نعم. وبعض الناس عنده حساسية في لفظ الذمي. هل تعرفون ما معنى الذمي؟ يعني تحت ذمتنا. نعم. وأنه لا يجوز أن تخفر ذمة من أعطيناه. ما معنى الذمة؟ هو يعني تحت ذمة نحن
تحت رعايتنا
تحت رعايتنا وتحت
عهدنا
له علينا العهد بحفظه. ولذلك مثلا أبو عبيدة بن الجراح كان في قتال مع الروم وكان قد يعني فتح بلدة وكان فيها، فلما رأى أنه لا قبل له بجيش الروم وأنهم قادمون بدأ يعيد الجزية التي أخذها من المسيحيين أعادها لهم وقال إنما أخذناها منكم
مقابل الحماية
مقابل تعهدنا لكم بحمايتكم وحفظكم. فلما خرجنا يعني عن ما عدنا نتمكن من ذلك أعدنا إليكم الأموال التي كنا أخذناها منكم، ثم أعاد إليهم الأموال وانسحب من تلك البلدة. من يفعل ذلك هذه الأيام؟ الكنعانيون حينما دخل المسلمون إلى بيت المقدس نعم وتعقبوا الروم وفتحت بيت المقدس وما نسميه اليوم بالأردن وغير ذلك نعم، آثر هؤلاء الغساسنة وهم العرب الذين كانوا تحت الولاية الرومانية آثروا أن يبقوا مع المسلمين، قالوا أنتم أرحم بنا منهم.
هذا التاريخ محفوظ.
ولذلك من جهل المسلمين ما عادوا يتبنون هذا المنهج الإسلامي فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلم وغير المسلم تحت يعني الإسلام استعمل ألفاظا واصطلاحات تدل على معناها. نعم. مثلا المسلم هو من أسلم لله عز وجل، الذمي هو من نلتزم حمايته تحت ذمتنا وعهدنا، المستأمن وهو غير الذمي، الذمي هو المقيم في بلاد المسلم، المستأمن هو من دخل بلاده وأعطيناه الأمان، يعني مثل ما نسميه اليوم مثلا بالفيزا، هو ليس بمقيم، هو يدخل ثم يخرج، فهذا عندنا مستأمن، يعني علينا أن نؤمنه. فمن خان ذلك مثلا قال والله أن الحاكم عندنا يدخل النصارى واليهود وغير ذلك ولا يلتزم بالالتزام الإسلامي في ذلك وهم يتسلطون علينا من خلال هذا الحاكم، طيب عليكم أن تقاضوا هذا الحاكم، عليكم أن تختلفوا معه، أن تظهروا عدم ارتضائكم لما يفعل،
ولا نعادي
لا أن كما يحدث مثلا السياح الذين يأتون إلى هنا يرشونهم بالعشرات ثم يقولون والله لأن هؤلاء يظهرون
كم من فترة بعيدة
مثلا نقول مثلا فلفظ الذمي له معناه ليس فقط عبارة، إنما تذكر بأحقية المسلم في الالتزام بمعاني هذه الألفاظ وليست فقط ألفاظا، لكن الناس يجهلون معناها الآن، يجهلون معنى الذمي، يجهلون معنى المستأمن إلى غير ذلك.
أنا دخلت ساعة الدكتور في مسألة الدولة المدنية وهو في داخل موضوعنا المشاهد الكريم بما نتعلم من فضيلتك، أن الذي كره كلمة مدنية ما أرى أمامه إلا أمرين، رأى القرون الوسطى المظلمة وتسلط بما يسمى بالحق الإلهي عند البابوات في القرون الوسطى حتى تحولت الدولة إلى ثورة فرنسا والثورات المعروفة العلمانية، والنظام الحديث الآن أو الوجه الحديث الغير مشرق هو مسألة ولاية الفقيه التي هي في موضوعنا، ففضلتك لو تعلق على مسألة ولاية الفقيه.
قضية ولاية الفقيه تعني الوكالة عن الإمام الغائب، الوكالة عن الإمام الغائب.
أين الإمام الغائب يا دكتور؟ نحن نؤمن بالمهدي وعندنا أحاديث تدل على المهدي أنه يأتي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا، والشيعة يقولون بهذا الأمر، لماذا ننقم عليهم؟ هل هناك فرق بين مهدينا ومهديهم؟
من حيث الاعتقاد بوجود مهدي نعم، من حيث المبدأ هم يعتقدون أن هناك مهديا ونعتقد أن هناك مهدي نعم، لكن مهدينا غير مهديهم. المهدي لا يهدي إلا بأن يقوم ويؤم الناس ويبايع.
نعم.
هو مهتد في نفسه.
لكن أن يهدي الآخرين، أن يهتدي به الآخرون، أن يهتدوا من فتنة تأتي ويكون ظهوره في فتن، في ظل الفتن المتلاحقة التي يعاني منها المسلمون، يعتقدون أنه هو المهدي. المهدي من أهم مهامه عندما يعني يظهر أنه يحكم يؤم الناس، لأن الذي لأن الطباخ هو الذي يطبخ، الكناس هو الذي يكنس، السواق أو بالعربية هو الذي يسوق، نعم، الإمام هو الذي يؤم.
الذي يؤم أين هو الإمام؟
كيف يكون إمام ولا يؤم؟ في العهود الأولى طبعا هم قالوا أن الإمام الثاني عشر وهو محمد ابن الحسن العسكري أنه ولد وكان عمره 5 أيام، والولد من أهل البيت ينمو بيوم، في هذا اليوم ينمو سنة، يعني عمره 5 أيام مضروبة ب 365 شو صار عمره؟ 5 سنين. في خلال 5 أيام صار عمره 5 سنين. وهم بحثوا عن امرأة من نساء الحسن العسكري رقم 11، الإمام رقم 11 عندهم، بحثوا في بطون جواريه ونسائه فلم يجدوا امرأة حامل، وهذه جعلوها تخريجة، مثل شو بسموها أنتم عندكم هم تخريجة، تخريجة ضبطوها، قالوا أن نساء أهل البيت لا يحملن في البطون وإنما يحملن في الجيوب. من هون من هون من هون دكتور، من هون مش من هون، من هون، نعم. هذا يعني وجدوا أنه يعني ضروري أن يقولوا بهذا القول، لأنه ما أصلا الرواية في كتاب الكافي تقول ما وجدوا أحد مما جعلهم يقسمون التركة بين أمه أم الحسن العسكري 11 وبين أخيه جعفر. تقسيم التركة ما معناها؟ ما في ولا، إذا قسمت التركة بين الأم وبين الأخ عادة الولد ماذا يفعل؟ يحجب الأخ.
نعم
يحجب الأخ. إذا ما في ولد الآن، صارت التركة بين الأم وبين الأخ.
مسألة السرداب. نعم. وما إلى ذلك.
فادعوا مسألة السرداب وكان عمره 5 أيام ودخل السرداب ولم يخرج.
كيف يأخذ التركة وورد عندهم أن الله تبارك وتعالى يعطي المهدي ميزانية سنوية للعالم كله؟
نعم. هم يقولون بأن طبعا كان عندنا ملف، لكن لا أدري لا ماذا حدث له.
لا يمقد.
نعم. المهدي عندهم يأخذ ميزانية في كل ليلة قدر من كل شهر رمضان من كل سنة.
نعم. يعني المهدي عايش الآن على قولهم.
نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم، قالوا يتنزل ما يقدر للمهدي مثلا من أموال. نعم. تنزل ميزانية
للعالم كله،
على المهدي للعالم كله، المهم على المهدي، ما أدري للعالم كله ولا كيف يتصرف، ما هي الميزانية، ما هي مقدار الميزانية التي تتوضع.
عفواً أنا لا أمزح دكتور، أنا أرجو
وأنا لا أمزح
إن كان كذلك، يعني أني نعم. أن يعني يساهم في قناة الحكمة الفضائية. عفواً أنا لا أمزح، نتكلم نعم. على حد قولهم يعني.
نعم نعم. هذا ما يعتقدونه.
إن كان الأمر بيديه كما يدعون هذا الأمر دكتور.
نعم.
إن كان الأمر بيديه طبعا. نعم. لا نؤمن بهذا الأمر أبدا، ونعوذ بالله من هذا الأمر.
نعم.
وأنا في الحقيقة أتعجب من عقلاء الشيعة كيف يقبلون هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى يعطيه ميزانية سنوية. ساعة الدكتور
هي موجودة عندي، تحب
تسمعها؟ نسمعها بارك الله فيك،
حتى لا يقول قائل بأننا نتجنى عليهم. نعم.
لتكون بأيدينا سلاح وأقل تعريف الآخرين بهذه الحقائق. المسألة الثانية التي هي موكولة إلى الإمام وإلى الحجة في كل زمان، هي مسألة ما ذكرناه بالأمس من استلام الميزانية العامة في ليلة ماذا؟ ها؟ في ليلة القدر. قلنا أنه من وظائف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما هو؟ استلام الميزانية العامة في ليلة القدر وتوزيعها وتقسيمها بحسب استعدادات واستحقاقات البشرية إلى ماذا؟
بشرية
إلى
السنة الخاصة.
البشرية. إذن هذا أجاب على سؤالك.
طيب دكتور يعني إن شاء الله لعلنا.
إذا أنا عندي الحمد لله تذكرت أنه عندي الملفات.
دكتور أنا عندي أمر مهم جدا دكتور، يعني الوقت. نعم. فعلا يدهمنا. نعم. ولعلنا إن شاء الله نستدرك في حلقات أخرى.
بس أنا عندي مسألة متعلقة
عندي
بمصر.
مسألة في غاية الأهمية.
أنا عندي مسألة متعلقة بمصر.
هي التي أقولها.
مصر لن تتشيع.
الحمد لله.
هل تدري لماذا؟
نعم.
ليه؟
لأن لا يقبل في عندنا دليل في السابق والآن، لأن أظن لا يقبل أي مصري على الإطلاق.
لا يتنازل.
أن يسب.
والله لو أعطوه أموال الدنيا.
لا يرضى أن يتتبع عائشة رضي الله.
أحسنتم. لا بس أنا عندي فيه شغل ثاني متعلق بالأرانب. أنت تحب الأرانب؟
والله هذه أكلة شعبية معروفة عن أهل مصر، أن إذا أتى أحد من إخواننا من المملكة يقولون اعملونا ملوخية بالأرانب، أليس كذلك؟ فأنا لا أدري كيف يحرم الشيعة الأرانب، لماذا يحرمونها وكيف يحرمونها؟
لأنها بتحيد دكتور. نعم بتحيل عنده.
اسمع دكتور.
يبقى هذا السؤال سمعت شيخ من الأخ جميل بالجيزة يقول الأرانب هل أكلها حرام أم حلال؟
الأرانب حرام، وأما كما في مذهب أهل البيت خلافا للمذاهب الأخرى. نعم. وأما السبب بعض الروايات تقول لأنها تحيض، بعض الروايات
سمعت هذا.
نعم سمعت.
لأنها تحيض. الأرانب تحيض.
الأخ المخرج يقول لي إذا كانت الأرانب أكلة شعبية الفولي بيه، فأنا أقول له هي أكلة معروفة عن أهل مصر يا أستاذ كمال الله يحفظك. دكتور في سؤال في غاية الأهمية لو تسمح لي. أنت حضرتك تعرف وعاشرت واحتككت بإخوانك المصريين المحبون لفضيلتك وعوام المصريين، تعرف أنهم يحبون أهل البيت ويحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون ويترضون عن الصحابة ويترضون عن أهل البيت ويسألون جميعا الله تبارك وتعالى.
إذا كنا نحب أهل البيت نقصد بذلك أيضا عائشة،
أن يحفظهم الله عز وجل، يحشرهم الله عز وجل مع صحابة النبي ومع آل بيته الأطهار. السؤال الآن في نوايا طيبة، لا نشك في طيب النوايا، في توجهات الآن إلى إصلاح ما بين مصر وما بين إيران. يعني كثير من الناس ينادي، حتى بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي، نحن ننادي أن نقرب بيننا وبين الشيعة وبيننا وبين دولة كبيرة كإيران كما يدعون. فهل ترى يا دكتور وأنت ناصح أمين لأهلك في مصر، هل ترى أن هذا التقريب على هذا النحو يفيد مصر أم ماذا يفعل في مصر؟
شوف أنا لا أريد أن أتدخل في العلاقات السياسية بين الدول.
إحنا زمرت هم عملوا إيه قبل كده دكتور الله يحفظ.
لكن مما لا شك فيه أن إيران دولة تخدم المذهب، يعني غايتها القصوى هي خدمة المذهب ولا تتنازل عنه أبدا. والمشكلة أنهم إذا ما تنازلوا نحن بعض مرات نتنازل، وهذا الذي مكن لهم تنازلنا ومحاولة المساومة معهم. هم يظهرون بما عندهم من تقية، يظهرون أنه يريدون التقرب إلينا وكذا، وعندهم من الأساليب التي تنكشف بعد ذلك. لكن في الحقيقة أنا أقولها وأتوجه بها إلى الحكام كما أتوجه بها إلى الشعوب، وأنا أتكلم من خلال خبرتي بالمذهب من الناحية العقدية ومن العملية. الناحية التاريخية الميدانية العملية. أقول من لا خير فيه لأبي بكر وعمر فلا يرتجى منه خير لهذه الأمة. كيف يحرصون على خير هذه الأمة وهم يحرصون على سب أفضل هذه الأمة بعد أنبياء الله عز وجل؟ لا يمكن لمصري أن يقبل كما تفضلتم سب الصحابة سب عائشة، لكن أيضا لا يمكن لمصري أن يقبل بمذهب يقول إن فاطمة، مع محبتنا لها ومحبتنا لعلي وللحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لكن لا يرضى أن يقول أن هؤلاء خير من عيسى وموسى وبقية أنبياء الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان بالأنبياء يجتمع معه الإيمان بأن هناك من هو خير من الأنبياء.
بارك الله فيك.
ولذلك اضطروا أن يقولوا لما لم يجدوا عقيدة الإمامة في القرآن ولم يجدوا نصا يدل على إمامة الأبناء للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده، قالوا هذا سببه تحريف القرآن. بل وذكروا كما قال المجلسي في إراده للتساؤل، يعني كيف يقال بأن القرآن محرف وما سبب هذا التحريف؟ قال إنما وقع هذا التحريف لمصالح شخصية. نعم. للصحابة الكرام.
نعم. دكتور بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. والواقع العمل يدلهم هم لا ينزلون بلد إلا ويحدث فيها الدسائس والجرائم والقتل والتشريد كما تعلم فضيلة.
أقول دائما بما تبقى من ثواني تقريب الشيعة هكذا، تعالوا لهون، مش تعالوا إلى كلمة سواء، أنتوا لهون نحن ما نتنازل وعليكم أن تتنازلوا، ولا يليق بمسلم
أن يتنازل عن مبدأ القرآن أنه محفوظ بحفظ الله له، وعن مبدأ الصحابة الذين ترضى الله عنهم وقال لقد رضي الله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال لقد رضي الله،
نعم
على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أو في القرآن. فهذه ثوابت ولا يجوز التنازل عن الثوابت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم سعة الدكتور، وشكر الله لك وجعل ذلك في ميزان حسناتك، وعلى وعد إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بعد هذا اللقاء الخاص الجميل. أنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكر الله لكم حسن إصغائكم، ولعلكم اطلعتم على ما ذكره شيخنا واستفدتم كما استفدت أنا. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.